بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الأحبة الكرام، هذا مجلس جديد من المجالس التي نتذاكر فيها شيئا من الفوائد المتعلقة بكتاب عمدة الأحكام. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشرح صدورنا للبر والتقوى، وأن يملأ قلوبنا بالعلم والإيمان ومحبته ومعرفته سبحانه وتعالى. فإن من أقبل على حب الله عز وجل وتعلم العلم الشرعي ذاق بإذنه سبحانه وتعالى طعم السعادة. قبل أن أبدأ أيها الأحبة الكرام هذا الدرس، أود أن أذكر نقطة ومسألة هي بعيدة عن موضوع درسنا وبعيدة عن موضوع كتاب عمدة الأحكام. أيها الأحبة الأفاضل، في قراءة التاريخ عبرة وعظة كبيرة جدا، والعاقل من إذا قرأ شيئا من أمور التي جرت في التاريخ نظر إليها نظرة تدبر واعتبار. وكما يقول البعض، التاريخ يعيد نفسه. فعندما يقرأ الإنسان سير الخوارج الأولين في القرن الهجري الأول، يجد في هذه السير العجب العجاب. ليس العجب العجاب من ناحية جودة صنيعهم، بل من ناحية قبح صنيعهم. فقد خرجوا والصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم متوافرون متكاثرون، ومع هذا رفعوا سيوفهم على الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. وهل تظنون في فرقة ترفع سيفها على الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم أن في هذه الفرقة خير؟ بل لا شك ولا ريب أنها من فرق الضلال ومن فرق الشر والفساد. نسأل الله عز وجل العفو والعافية. وقد أتوا بعظائم الأمور في القرن الهجري الأول. فبعض الناس أيها الأفاضل في زماننا قد يستغرب من صنيع بعض الخوارج، يقول هؤلاء قد، الآن أقول لنا عبارة الناس، قد جندوا من قبل جهات أجنبية أو من قبل جهات كافرة. وعذرا أيها الأفاضل، هذا لم يقرأ التاريخ. فمن قرأ التاريخ ورأى كيف تجرأ الخوارج على الصحابة وقتل الخوارج بعض الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، لا يعجب من صنيع خوارج زماننا. فإذا كان الخوارج كما يذكر هذا أهل السير قد قتلوا عبد الله بن خباب بن الأرت، بعض الناس يظن عبد الله تابعي، لا، هو صحابي، هو في طبقة عبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عنه وأرضاه من ناحية الولادة. فإذا كان الخوارج قد قتلوا هذا الصحابي، ليس هذا فقط، بل بقروا شقوا بطن زوجته وجاريته التي كانت حاملا منه، يا ترى ماذا سيصنع الخوارج بأهل زماننا؟ يعني خوارج الزمن الماضي كان عندهم شيء من العبادة ومن يعني القراءة القرآن وغيره، وعندهم أفكار تخالف دين الله عز وجل. خوارج زماننا لا يوجد عندهم هذه العبادة مقارنة بالخوارج الأول، وعندهم أفكار منحرفة عن دين الإسلام، يا ترى ماذا سيصنعون؟ فلذلك ينبغي الحذر من هذه الفرقة أشد الحذر، وينبغي على طلاب العلم أن يحذروا منهم تحذيرا عظيما. فإن الله عز وجل قد أخذ الميثاق على أهل العلم لتبيننه للناس ولا تكتمونه، فلا يجوز أبدا أن نحابي في دين الله عز وجل. لعل قائلا يقول، ما بال بعض المشايخ لا يتكلم على العصاة بهذه الطريقة ويتكلم على الخوارج بهذه الشدة؟ أمر المعصية أيها الأفاضل واضح بين لدى الجميع، هذا عنده المعصية الفلانية، الكل يعرف مثل هذا.
ولكن أن ينحر الرجل الذي يشهد أن لا إله إلا الله ويظن ناحره أنه يتقرب إلى الله بهذا النحر والذبح، فهذا هو الأمر الذي لا يسع طالب العلم أن يسكت عنه، بل لا بد أن يبلغ دين الله عز وجل ويحذر الناس من هذه الفرقة الخبيثة التي إذا خرجت تعطل الأمن والأمان ووقع الشر في بلاد الإسلام. وأيضا أيها الأفاضل، من تتبع التاريخ وجد أنه في كل عصر ظهر فيه الخوارج لا يسلطون سيوفهم على أهل الكفر، تجدهم يشرعون سيوفهم على أهل الإسلام. بل في التاريخ الهجري في القرن الهجري الأول، الدولة الأموية مشهورة، دولة الفتوحات، الدولة التي كان أمراؤها يعتنون بالفتوحات الإسلامية عناية عظيمة، ولكن لما خرج الخوارج بارك الله فيكم في فترة من فترات هذه الدولة انشغل أمراؤها بقتالهم انشغالا عظيما، فقل الأمن وضعف خاصة في نواحي العراق. والتاريخ يعيد نفسه أيها الأفاضل، ولا تظنوا أن الخوارج وفكر الخوارج يعاني منه الرجال فقط، بل من قرأ التاريخ وجد أيضا شر الخوارج قد طال حتى النساء. في القرن الهجري الأول ظهر رجل من عتاة الخوارج يقال له شبيب الخارجي، وكان قويا بطلا مقداما في الشر طبعا، ويقاتل قتالا شديدا جدا، حتى يقال في ترجمته بأنه ما كان يحمل بيده سيفا وإنما كان يحمل بيده عمودا من حديد، فيقاتل وهو ونفر من أصحابه عددهم قليل الجيوش الكاملة والجيوش الكبيرة، ويقتلون سادات العرب وأشراف القبائل، فهكذا كان شرهم. كانت زوجته واسم زوجته غزالة، هكذا اسمها، وأم زوجته أو أمه هو الوهم مني أيضا من الخوارج، وكانتا يشتركان معه في قتال أهل الإسلام، إلى أن جعل الله عز وجل بأسه في أنه سقط من على فرسه فغرق في النهر. فلذلك ينبغي والله أن يحذر من هذا الفكر حذرا شديدا، ولا يتساهل معهم، فإن الأمر دين يتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى. طبعا هذا عن قتلهم لأهل الإسلام، وخوارج زماننا بارك الله فيكم يبرعون حتى في قتل المستأمني الذين أعطوا عهدا وميثاقا بدخول بلد الإسلام، والنبي صلى الله عليه وسلم حرم تحريما شديدا على أهل الإسلام أن يقتلوا من أعطي عهدا وميثاقا ولو كان كافرا. وانظروا أيها الأفاضل إلى جناية بعض الخوارج على بعض بلدان الإسلام، والله ساهموا في إرجاع الدعوة إلى الله عشرات السنين إلى الوراء، وسلوا أهل بعض البلدان يخبرونكم عن مخازيهم، نسأل الله عز وجل العفو والعافية. لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة، بل يذكرون هكذا بأن قتل المسلم هم يعتبرونه مرتدا ألذ في نفوسهم من قتل الكافر الأصلي، نعوذ بالله عز وجل من غضب الله سبحانه وتعالى. والعجب والله ممن ينخدع بأبي المقداد وأبي جويرية وأبي القعقاع وهذه الأسماء الرنانة التي يعني يحملونها ويكتبون بها في مواقع التواصل، وجلهم مجاهيل لا وزن لهم ولا قيمة لهم في ميزان العلم بارك الله فيكم. صحيح بعض الخوارج قد أوتي سحرا في الكلام، وهذا نبه عليه من نبه على هذا؟ نبينا صلى الله عليه وسلم عندما ذكر أنه من صفاتهم يقولون من قول خير البرية، يتكلمون بالكلام الذي يسحر الألباب، بل كانوا مشهورين حتى في الزمن الماضي، لذلك أقول لكم التاريخ يعيد نفسه، كانوا مشهورين بالبلاغة والفصاحة، وأنهم يسحرون من يجلس أمامهم بالكلام وبالعبارات، فلذلك هذا أمر لا بد أن يحذر منه وأن يحذر الناس منه تحذيرا عظيما. والله في بعض البلدان بدأت بعض الشعوب وبعض عوام الناس ينظرون إلى بعض أهل التدين نظرة سلبية ونظرة غير طيبة. لهذا الأمر عدة أسباب، من أسباب هذا الأمر هؤلاء الخوارج. لذلك من الكلمات الجميلة التي كان الشيخ العلامة حمود التويجري عليه رحمة الله تعالى يرددها لبعض تلاميذه: إياك أن يؤتى الإسلام من قبلك، لا تكن سببا في أن يحمل الناس على دين الله عز وجل برعونة فعلك وسوء أسلوبك وبعدك عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الدعوة إلى الله وبعدك عن البصيرة. لذلك ينبغي والله أن يحذر من هؤلاء حذرا شديدا عظيما، فإن بعضهم بارك الله فيكم يبرعون وينشطون بكل خبث ومكر في العمل في الظلام، يصطادون بعض الصغار، يغرسون في نفوسهم بعض الأشياء، بعض طلاب حلقات التحفيظ أو غيرهم، فإنما هي أفكار يغرسونها فيهم، ثم بعد ذلك هذا الشاب الذي قد أقبل على هذا الأمر بحماس واندفاع يصبح كالذي يكون في حالة السكر والعياذ بالله فيفعل لهم ما يريدون. نسأل الله عز وجل العفو والعافية. ولقد ذكر لي أحد الأفاضل بارك الله فيكم عن ابن خاله أو ابن خالته أنه ذهب مع هؤلاء بارك الله فيكم وطلب منه أن يقتل نفسه وأن يفجر نفسه في عملية انتحارية، فقال: قلت لرئيس المجموعة التي معي: أنت لماذا لا تباشر هذا العمل؟ لما توقعني في هذا الأمر؟ فقال: لا، أنا واجبي الآن. هذا الرئيس الضال ماذا يقول له؟ قال: أنا واجبي في التنظيم والتنسيق، فلو قتلت من سينظم هذه العمليات؟ من سينسق لها؟ قال: فأقنعني كلامه. وانظر إلى سذاجة بعض شباب المسلمين. قال: فبعثت لأهلي، يعني يقول لصاحبي هذا قريبهم، بعث لأهله: أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، ونلتقي في الجنة بإذن الله، وأنا في الصباح سأقدم على هذا الأمر. فالأهل كانوا عقلاء، فبعثوا له وخوفوه من الله، وبعثوا له فتاوى الشيخ بن باز والشيخ بن عثيمين والشيخ الألباني عليهم جميعا رحمة الله، والموضوع قريب ليس بعيد أيها الأفاضل، بعثوا له فتوى هؤلاء الأعلام الأجلاء رحمة الله تعالى عليهم، فلما قرأها قذف الله عز وجل في قلبه الحق فترك هؤلاء. لكن العجب العجاب، قال: لما استيقظت صباحا من كان حولي من هؤلاء الخوارج قد ولوا الدبر وقد هربوا وتركوا هذا الشاب الغر الذي عمره تقريبا 17 سنة 18 سنة في بحر متلاطم من الفتن لا يعلم به إلا الله، وسلمه الله بعد أن كادت نفسه تتلف. نسأل الله عز وجل العفو والعافية. وهؤلاء أيها الأفاضل قد ينتقون، بعض من يدمن المخدرات، بعض من كان معروفا بفسقه وفجوره وبعده عن الله عز وجل، ويقولون له: تريد أن تدخل الجنة؟ يقول: نعم. قالوا له: رصاصة تباع بدرهم واحد، قم بهذه العملية واقتل كذا، فإذا أصابتك هذه الرصاصة ستعانق الحور العين في جنة عرضها السماوات والأرض وعدة المتقين. وهكذا يغررون بهؤلاء تغريرا عظيما. نسأل الله عز وجل العفو والعافية. وأيضا لهؤلاء الخوارج أئمة يدعونهم ويقودونهم إلى مثل هذه الأفكار، يسكتون عن باطلهم، أو إذا تكلموا عنهم حتى يذروا الرماد في العيون خدعوهم خداع، خدعوا الناس خداع السذج، بمعنى حتى الناس لا تنقم عليهم أنهم لا يحذرون من الخوارج، يتكلم بكلام عام لكن لا تجد منه لفظة صريحة في التشديد والتنكيل على من يدعو ويعتنق فكر الخوارج. نسأل الله عز وجل العفو والعافية. والآفة أيضا أيها الكرام من بعض الناس عندما مشيخوا بعض الوعاظ وبعض القصاص وبعض من لم يعرف بالعلم والله إن بعضهم قد أوتي أسلوبا في الكلام، فإذا فتشت في حقيقة كلامه ما وجدت علما. لماذا؟ أي كلام يخالف هدي السلف وقاعدة السلف الصالح لا يسمى هذا بعلم، بارك الله فيكم. فلنحذر من هذه الأفكار، ولنحذر من هذه الشنائع، ولنتقرب إلى الله ببغض هؤلاء، فإن هذا الأمر أمر خطير وعم وطم عند بعض شباب المسلمين. وأنا أنصح حقيقة قليل العلم ألا يناقش هؤلاء، وأن يعرض عنهم إعراضا كليا، لأن بعضهم قد يناقش هؤلاء ويحسب أنه على شيء فيلبسون عليه وتدخل الشبه على قلبه. وهذا هو هدي السلف. ابن سيرين هو التابع المشهور والعلامة الحبر، كان يأتيه المبتدع فلا يقبل أن يسمع منه آية واحدة. لماذا؟ لأن السلف كانت قاعدتهم القلوب ضعيفة والشبه خطافة، فيبتعد عن ذلك بعدا عظيما. أسأل الله عز وجل أن يجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يجعل بلدنا هذا آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. نعود إلى كتابنا بارك الله فيكم. عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم بقبرين فقال: إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستتر من البول، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة، فأخذ جريدة رطبة فشقها نصفين فغرز في كل قبر واحدة، فقالوا: يا رسول الله لما فعلت هذا؟ قال: لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا. في هذا الحديث أيها الأفاضل عدة فوائد، لنقف الآن مع بعض الفوائد المتعلقة مع هذا الحديث. قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم بقبرين فقال: إنهما ليعذبان. في هذا الحديث بارك الله فيكم دليل على إثبات عذاب القبر، وعذاب القبر دل عليه كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم وإجماع المسلمين، وكذلك طبعا نعيم القبر. وهذا الموضوع بارك الله فيكم موضوع في دروس العقيدة، ولكن أحببت أن أشير إلى هذا الأمر ولو إشارة. فقال: إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، قال: أما أحدهما فكان لا يستتر من البول، إلى آخر الحديث. في هذا الحديث من تأمله يجد بأن من كان في القبر، يعني الرجلان بارك الله فيكم، كانا من أهل الإسلام ولم يكونا من أهل الكفر، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا. وإذا كانا كافرين فلن يذكر النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يستتر من البول والآخر كان يمشي بالنميمة، فالكفر أعظم من جميع هذه الذنوب، نسأل الله عز وجل العفو والعافية. قال: أما أحدهما فكان لا يستتر من البول. جاء في بعض ألفاظ هذا الخبر عند الإمام مسلم بارك الله فيكم: وكان الآخر لا يستنزه. لاحظ بارك الله فيكم اللفظ الأول يستتر، لا يستتر، اللفظ الثاني لا يستنزه. وجاءت في رواية عند الإمام البخاري، يعني في صحيح البخاري، صحيح البخاري له روايات روى نسخة الصحيح عدة أشخاص، من هؤلاء ابن عساكر. في نسخة ابن عساكر من صحيح البخاري قال: قال ولا يستبرئ من البول، لا يستبرئ من البول، وهي رواية النسائي، وهي رواية النسائي. إذن عندنا الآن ثلاثة ألفاظ: اللفظ الأول لا يستتر، اللفظ الثاني لا يستنزح، اللفظ الثالث لا يستبرئ. لا يستتر، لا يستنزح، لا يستبرئ. هذه الألفاظ أيها الأحبة الكرام معناها متقارب جدا. ما معناها بارك الله فيكم؟ لا يجعل بينه وبين بوله سترا فيصيب البول ثوبه فلا يتحفظ منه. لا يجعل بينه وبين البول سترا فيصيب البول نفسه وثوبه فلا يتحفظ منه. وهذا وللأسف الشديد موجود عند بعض الناس، نسأل الله العفو والعافية، إذا قضوا حاجتهم لا يبالي، لو أصاب البول قطرة أو قطرتين من البول ثوبه أو بدنه ولا يبالي بغسل ذلك. لا أتكلم الآن عن حال الوسوسة، فإن هذه حال بارك الله فيكم مذمومة، ولكن نتكلم أيضا عن حال أيها الأفاضل من الناس من يصيب البول ثوبه ولا يبالي بهذا الأمر وكأن شيئا لم يكن. بل قد تجد بعض الناس إذا قضى حاجته وتبول لا يستنجي ولا يقطع أثر نجاسة البول بالكلية، نسأل الله عز وجل العفو والعافية. لأن أيها الأخوة الكرام يعني لا يستتر لا يستنزه، الاستتار والاستنزاء أن تبتعد عن الشيء، تجعل بينك وبينه ماذا؟ شيئا يحجزك عنه، فلذلك كانت هذه المعاني واحدة. قال: أما أحدهما فكان لا يستتر من البول. هذا هو المقصود وهذا هو الشاهد من إيراد المؤلف لهذا الحديث في باب الاستطابة. فعلى المسلم إذا أراد أن يقضي حاجته أن يقطع أثر البول دون وسوسة، فإن بعض الناس يوسوس وسوسة عظيمة يقطع أثر البول، فماذا يصنع؟ يغسل الموضع غسلا جيدا. أما بعض الأشخاص حتى يقطع أثر البول يبقى ربع ساعة، 10 دقائق، نصف ساعة، وبعض الناس إذا أراد أن يستنجي من الغائط مثلا، وإذا أراد أن يستنجي من البول أو الغائط مكث ساعة أو ساعة ونصف، وهذا ليس من دين الله سبحانه وتعالى. فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى الصحابة أن يستنجوا بأقل من 3 أحجار. إذن 3 أحجار 3 غسلات تكفي بإذن الله سبحانه وتعالى. لذلك أيها الأفاضل هذا لفظ أنا أذكره يعني يشير له شيخ الإسلام تيمية، قال: الذكر كالضرع، إن ترك قر وإن حلب در. فلذلك بعض الناس عندما يوسوس بارك الله فيكم يبتلى بماذا؟ حتى بموضوع السلس، وأن هذه القطرات لا يصبح الإنسان لا يتحكم بها وتنزل عليه. والسبب من هو السبب في هذا؟ لأنه آذى نفسه بتكلف أشياء لم يأذن بها ربنا سبحانه وتعالى. قال: وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة، يسعى بالإفساد بين الناس، يا فلان، فلان الفلاني قال عنك كذا، وعلان العلاني قال عنك كذا، مع التنبيه أيها الأحبة الأفاضل، بعض الناس هداهم الله عز وجل عندما تقول له الشيخ الفلاني قال كذا وكلامه خطأ والدليل كذا وكذا وكذا، قال لك اتق الله لا تغتاب الناس. يا أخي أنا ما اغتبت الناس بارك الله فيك، ما سببته ولا شتمته ولا لعنته ولا قذفته ولا فعلت فيه أي شيء، وإنما قلت أخطأ فلان والدليل كذا وكذا وكذا. فبعض الناس ما يتحمل، يعني شوف الآن تقديس الأشخاص أين يقود بعض الناس. إذا قلت له الشافعي عندما قال: إذا لمست امرأة، إذا لمس الرجل زوجته انتقض وضوءه، وأخطأ الشافعي في هذا، والدليل حديث عائشة كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبلها ثم يخرج الصلاة، ما يأتي في بال أنك اغتبت الشافعي مع أنك قلت ماذا؟ أخطأ الشافعي. قل له عن بعض أئمة حزبه طائفته جماعته أخطأوا في كذا والدليل كذا، لا تغتب الصالحين. أنا ما اغتبتهم بارك الله فيك، وعلى فرض أنها غيبة فهذه غيبة محمودة، لم أتكلم عن شكله ولا طوله ولا عرضه وإنما ولا عرضه أيضا، وإنما تكلمت عن ماذا؟ تكلمت عن مسألة شرعية، فبين الأمرين فرق. وبعض الناس إذا قلته فلان جانب الصواب والدليل كذا لا تسب الصالحين، أين السب بارك الله فيك؟ أخبرنا أين السب؟ أين الشتم؟ هذا من الغلو في تقديس الأشخاص، نسأل الله عز وجل العفو والعافية. لذلك بعض هؤلاء يظهرون غيرة غير منضبطة، بمعنى نفس الكلام لو قالها شخص حليق، شخص يتهم بأنه علماني لحكموا عليه بالردة، ونفس الكلام يقوله زميلهم وصاحبهم والله يلتمس له 1000 و1000 و1000 عذر، نسأل الله عز وجل العفو والعافية.
قالوا أما الآخر فكان يمشي بالنميمة، ولا شك أن المشي بالنميمة من كبائر الذنوب ومن أسباب تعريض الإنسان للعذاب في قبره، نسأل الله العفو والعافية. المسألة ليست شرعية، يعني ليس الكلام ديني، تعال يا فلان سمعت فلان إيش قال عنك، ويذهب الآخر سمعت فلان إيش قال عنك، ليس الأمر باب الغيرة على الدين، وإنما يريد أن يوقع بين الأشخاص، نسأل الله عز وجل العفو والعافية. قال فأخذ جريدة رطبة فشقها نصفين. الجريدة بارك الله فيكم سعف النخل من دون خوص، سعف النخل من دون ورق، سعف النخل من دون ورق، فإذا كان له ورق لا يسمى ماذا؟ لا يسمى جريدة، وإنما يسمى السعف، وإنما يسمى السعف. ومثل الجريدة العسيب، ومثل الجريدة العسيب، لأنه جاء في ألفاظ هذا الحديث قال فأخذ عسيبا، فأخذ عسيبا أي جريدة، أي بارك الله فيكم غصن النخل من دون أن يكون له ورق، غصن النخل من دون أن يكون له ورق. فشقها نصفين، مزقها وقطعها من الوسط وفلقها قسمين. قال فغرز في كل قبر واحدة، جعل النصف الأول بما في القبر الأول ونصف الثاني في القبر الثاني، ما شقها عرضا وإنما شقها ماذا؟ من الوسط. فقالوا يا رسول الله لما فعلت هذا؟ قال لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا. هنا مسألة بارك الله فيكم، لأن الشيء بالشيء يذكر، ما حكم غرس الجريد على القبر؟ يعني الآن لو واحد زار مقبرة ووجد جريدة رطبة، طبعا الجريدة ليست الجريدة المعروفة الآن، حتى ننتبه بارك الله فيكم، الجريدة المقصود بها ماذا؟ غصن النخل، غصن النخل. فوجد جريدة رطبة فشقها ووضع في القبر الأول جريدة ووضع في القبر الثاني النصف الآخر، ما حكم هذا العمل؟ ذهب الشافعية والحنابلة إلى استحباب ذلك، واستدلوا بحديث الباب، قالوا بأن هذا مستحب ويدل عليه حديث الباب، وأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك. ولكن أيها الإخوة الأفاضل، لننظر إلى هذه المسألة بنظرة إنصاف، ونظرة بارك الله فيكم المتأمل في الدليل بشكل جيد. الآن النبي صلى الله عليه وسلم فعل هذا الأمر، ولو تلاحظون ما كان مشهورا عنه أنه كان يصنع مثل هذا، صح؟ بسألكم من وين أخذنا؟ ما بعيد السؤال، أنا أريد أنظر من الأخوة معنا. إبراهيم، لا ليس لا ليس هذا من الحديث. الشيخ عبد الله أحسنت، الصحابة استغربوا، لو كان هذا الأمر مشهور عن النبي عليه الصلاة والسلام، مستفيض عن النبي عليه الصلاة والسلام، لما سأله الصحابة لما صنعت هذا يا رسول الله؟ ما كانوا يعرفون هذا الأمر، ما كانوا يرون النبي عليه الصلاة والسلام يضع الجرائد ماذا؟ على قبور الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. فهذا الأمر يظهر أن هذا الشيء خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، بدليل أنه صلى الله عليه وسلم ذكر أنهما يعذبان، هذا الأمر الأول، الدليل الأول أنه خاص به، والدليل الثاني أنه قال لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا. جاء في حديث آخر، حديث جابر، أن النبي صلى الله عليه وسلم صنع هذا أيضا في حادثة أخرى، والحديث عند الإمام مسلم في الصحيح، ماذا قال؟ إني مررت بقبرين يعذبان فأحببت بشفاعتي، لاحظ، فأحببت بشفاعتي أن يرفه عنهما ما دام الغصنان رطبين. إذن بارك الله فيكم، يظهر والله تعالى أعلم بأن هذا العمل خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، وأن فعله من قبل أحد وعموم الناس بدعة من البدع، ما أمر بها نبينا صلى الله عليه وسلم الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم وأرضاه.
فإن احتج علينا محتج وقال في صحيح البخاري، في صحيح البخاري عن بريدة بن الحصيب رضي الله تعالى عنه وأرضاه أنه أوصى أن يجعل في قبره جريدان، فكيف ترد عليه؟ سؤال لكم، تفضل. الصحابي الشيخ تفضل،
غير مخول اي حد يستعمل جريد غير النبي صلى الله عليه وسلم.
إيه بس الصحابي كيف سوى كذا؟ هذا سؤال
طلب.
نفذت وصيته الشيخ، جاء في روايه اخرى انه نفذت وصيته. لا لا شيخ، إذا كانت وصية محرمة لا تنفذ. لا، بريدة صحابي أوصى بهذا.
هل حدث هذا في زمن الرسول؟
بعد الرسول صلى الله عليه وسلم. إيه، فهذا حجة علينا يعني ليس لنا. تفضل. كيف ما ينكر عليه الشيخ؟ ما ينكر على النبي عليه الصلاة والسلام؟
ما ينكر على الصحابي.
يعني الآن نفعل نحن؟ الآن نفعل مثل هذا؟
لا، مش النبي صلى الله عليه وسلم قام بفعل هذا. صح؟
صحيح. طيب طيب، ما دخل هذا بعمل الصحابي؟ الله يرضى عليك الشيخ. الصحابي أوصى أن يجعل في قبره جريدان. بس الآن أنا أسألك سؤال الشيخ، عمل الصحابي هذا على ماذا تحمله؟
في قبره أو على قبره؟
تفضل. ها؟ إيه بس الشيخ، نحن نقول العمل هذا بدعة، كيف الصحابي يفعل بدعة؟ لاحظت الآن الشيخ؟ الآن فهمت؟ أي تفضل. جيد، هذا وجه، بس يعني فيه منازع. تفضل. البدعة الشيخ لها قصد الشيخ؟ البدعة يشترط فيها قصد؟ هذا حج عليك الشيخ.
ولم يثبت أنه أوصى لأجل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وقال في قبل
جيد،
ليس هناك تصريح.
جيد إخوان الكرام، لا يهولنكم الباطل عندما يقول لك بعض الناس في صحيح البخاري كذا. تعال هات الأثر الذي في صحيح البخاري. المسألة غرس الشجر على القبر، هذه مسألتنا. والذي في صحيح البخاري وأوصى بريدة أن يجعل في قبره جريدان، وبين المسألتين فرق، بين المسألتين فرق. وضع شيء من الشجر مع الميت في قبره في بعض الحالات جاء فيه الدليل، كان يضع ماذا؟ الإذخر على يعني مع الميت في قبره، مصعب بن عمير رضي الله تعالى عنه وأرضاه، الكفن ما وسعه فكان يغطى بالإذخر. فالآن ليست هذه مسألتنا عندما تقول أثر بريدة، لأنه أوصى أن يجعل في قبره داخل قبره جريدان، وأنت لم تقل بهذا، وإنما قلت يوضع على القبر ماذا؟ جريدان. وبين الأمرين فرق، وبين الأمرين فرق، والله تعالى أعلم. ثم قال المؤلف رحمة الله تعالى عليه، طبعا إخوان الكرام، ممن حكى بأن هذا العمل لا أصل له، من حكى بأن هذا العمل لا أصل له، الخطابي رحمة الله تعالى عليه في معالم السنن قال بأن الغرس هذا لا أصل له، ولو كان بارك الله فيكم له أصل لأمر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة أن يدفنوا موتاهم في بساتين النخل، لأمر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة أن يدفنوا موتاهم في بساتين النخل. أيضا أنا يأتي في بالي إشكال آخر، صورة عملهم تختلف عما فعله نبينا صلى الله عليه وسلم. الآن هؤلاء يزرعون زراعة على القبر، والنبي عليه الصلاة والسلام ماذا؟ لم يصنع هذا. نبينا صلى الله عليه وسلم لم يصنع هذا. قال: باب السواك. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. قال الحافظ ابن عبد البر عليه رحمة الله تعالى عن فضل السواك عموما، قال: وفضل السواك مجتمع عليه لا اختلاف فيه. وفضل السواك مجتمع عليه لا اختلاف فيه، يعني يستحب للإنسان أن يتسوك ويؤجر على هذا. وثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: أكثرت عليكم من السواك، يعني من كثرة وصية بالسواك شعر بأنه أكثر على الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم في مسألة ماذا؟ السواك. قال ابن قدامة: واتفق أهل العلم على أنه سنة مؤكدة، يعني يستحب للإنسان أن يتسوك في جميع الأحوال، بدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم: السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. عندنا الآن حديث الباب: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. السواك عند كل صلاة، قال ابن هبيرة رحمة الله تعالى عليه: اتفقوا على استحباب السواك عند أوقات الصلاة. اتفقوا على استحباب السواك عند أوقات الصلاة. ورأى كما ينقل بعضهم بعض أهل العلم وجوب السواك عند كل صلاة. ينقل عن داود الظاهري أنه قال: يجب أن يتسوك قبل الصلاة، فإن لم يتسوك صلاته صحيحة. وينقل عن إسحاق بن راهوية أنه قال: يجب أن يتسوك قبل الصلاة، فإن لم يتسوك يعيد الصلاة. رجح النووي بأن هذا الأمر لم يثبت عنهما، هذا الأمر لم يثبت عنهما، هكذا ينقل النووي. لكن الخلاصة أن هذه المسألة بارك الله فيكم اتفق عليها العلماء أن السواك قبل الصلاة مستحب. السواك قبل الصلاة مستحب. عندنا مسألة أخرى: السواك عند الوضوء. السواك عند الوضوء. ذهب طبعا العلماء أن السواك مستحب عند الوضوء، بدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء. لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء. هذا الخبر غير الخبر الأول. الخبر الأول عند كل صلاة، الخبر الثاني عند كل وضوء، وفي لفظ آخر مع كل وضوء. عند كل وضوء وفي لفظ ومع كل وضوء. عندنا الآن مسألة: أين يتسوق قبل الوضوء؟ أين يتسوق مع الوضوء؟ هل يتسوق قبل الوضوء، قبل أن أبدأ بالوضوء أتسوق، أم يتسوق قبل المضمضة؟ في المسألة خلاف. المذاهب الأربعة الحنفية والشافعية والمالكية والحنابلة على أنه يتسوق قبل المضمضة، وهناك قول عند الحنفية والمالكية والشافعية أنه يتسوق قبل الوضوء. القول الأول قول الأئمة الأربعة يتسوق قبل المضمضة. القول الثاني رواية عند الحنفية والشافعية والمالكية أنه يتسوق قبل الوضوء، والذي يظهر والله تعالى أعلم أن هذا هو الراجح، أنه يتسوق قبل الوضوء. يتسوق قبل الوضوء. في صحيح مسلم عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما في قصة نومه عند خالته ميمونة قال: عندما بات عند خالته ميمونة فحكى ماذا صنع النبي عليه الصلاة والسلام من الليل، قال: ثم عمد إلى شجب من ماء. الشجب السقاء، الوعاء الذي يحفظ فيه الماء، إلى شجب من ماء فتسوك وتوضأ. لاحظ: فتسوك وتوضأ. فهذا يشير إلى أنه ماذا؟ تسوك أولا ثم بعد ذلك توضأ. طيب، قال: وعن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يشوص فاه بالسواك. يشوص معناه يغسل، يقال شاصه يشوصه وماصه يموسه إذا غسله. يشوص يدلك بارك الله فيكم، معنى يشوص يدلك فمه ويدلك أسنانه بالسواك. طيب، جاء هذا الخبر في لفظ آخر، كان إذا قام للتهجد، كان إذا قام للتهجد يشوص فاه بالسواك. إذن يستحب السواك قبل صلاة الليل، الآن يستحب السواك مطلقا في جميع الأوقات، ويستحب عند الصلاة، ويستحب عند الوضوء، ويستحب ماذا؟ الموضوع الرابع عند صلاة الليل، عند صلاة الليل. قال ابن دقيق العيد أن هذا الحديث فيه استحباب السواك عند القيام من النوم، عند القيام من النوم. وثبت عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا ينام إلا والسواك عنده، فإذا استيقظ بدأ بالسواك، بأبيه وأمه عليه الصلاة والسلام، فإذا استيقظ بدأ بالسواك. ثبت عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا ينام إلا والسواك عنده، فإذا استيقظ بدأ بالسواك. بخصوص حديث السواك مطهرة للفم مرضاة للرب، قال ابن هبيرة اتفقوا على استحباب السواك عند أوقات الصلوات وعند تغير الفم، عندما تتغير رائحة الفم يستحب لك ماذا؟ أن تتسوك. قال الشافعي وأستحب السواك عند كل حال يتغير فيه الفم، وعند الاستيقاظ من النوم، وأكل كل ما يغير الفم وشربه، وعند الصلوات كلها، وعند الصلوات كلها. طيب، قال وعن عائشة رضي الله عنها قالت دخل عبد الرحمن بن أبي بكر على النبي صلى الله عليه وسلم وأنا مسندته إلى صدري، ومع عبد الرحمن سواك رطب يستن به، فأبده أي نظر إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم بصره، فأخذت السواك فقضمته أي لينته، هيأته بأسنانها رضي الله تعالى عنها وأرضاها، فطيبته أي جهزته، ثم دفعته إلى النبي صلى الله عليه وسلم فاستن به، تسوك به، فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استن استنانا أحسن منه، فما عدا أن فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم رفع يده أو إصبعه ثم قال في الرفيق الأعلى ثلاثا ثم قضى، وكانت تقول مات بين حاقنة وذاقنة، أي في حجرها رضي الله تعالى عنها وأرضاها. وفي لفظ فرأيته ينظر إليه وعرفت أنه يحب السواك، فقلت آخذه لك، فأشار برأسه النعم. هذا لفظ البخاري ولمسلم نحوه. في هذا الخبر عدة فوائد. الفائدة الأولى، وعرفت أنه يحب السواك، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يحب أن يتسوك بأبيه وأمي عليه الصلاة والسلام. ومن المواضع التي يستحب فيها التسوك عند الاحتضار، ومن المواضع التي يستحب فيها التسوك عند الاحتضار. وهنا فائدة، لما كانت حياة النبي صلى الله عليه وسلم كلها في طاعة الله عز وجل، كان منه هذا الصنيع العظيم عند النزع والاحتضار. قالت فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استن استنانا أحسن منه. يموت الإنسان على ما عاش عليه، ويبعث على ما مات عليه. فلما كانت حاله صلى الله عليه وسلم في طاعة طيلة حياته وفق إلى هذا الأمر عند النزع وعند الاحتضار. عندنا مسألة استنبطها بعض أهل العلم من هذا الحديث، بأي يد يتسوك؟ هل يتسوك باليمنى أم يتسوك باليسرى؟ في المسألة خلاف بين أهل العلم، مع أن بعض أهل العلم ينقل الاتفاق على أن التسوك لا يكون إلا باليسرى، لكن الراجح أن في المسألة خلافا بين العلماء. هذا الحديث يدل على ماذا؟ والسؤال لكم،
من يعرف يرفع يده. انظروا للحديث الإخوة اللي معاهم الكتب، انظر للحديث. تفضل عبد الله. لا، ليست هذه مسألتنا يا عبد الله. تفضل. ها؟ لا، ما سألت هذا السؤال الشيخ، أنا ما تكلمت عن هذه المسألة. تفضل. بس لحظة، أي شو هي المسألة الشيخ؟ شو هذا السؤال؟ مسألة كاملة الشيخ. الأفضل ماذا يعني؟ جماعة معي بارك الله فيكم، أشعر أن بعض الإخوة في سرحان عظيم. ترى بس إخواني عذرا، أنا تركت الأسئلة قبل الدرس وخففت منها قدر الاستطاعة في أثناء الدرس، لأن بعض الإخوة ما أقول يغضبون، بعبارة العوام يزعلون إذا سألتهم، فحتى لا أحرج نفسي ولا أحرج غيري ولا أكون سببا في ضيق أحد، سكت عن هذا الأمر بالكلية. الآن مسألتنا، طرحنا السؤال، من يعرف جوابه؟ الإخوة سرحوا الظاهر. تفضل، بس هات المسألة أولا، لأن بعض الإخوة طيب المسألة بأي يد يتسوك، باليد اليمنى أم باليد اليسرى؟ لحظة انتظر الشيخ. تفضل. ليس هكذا، هنا، وين الإخوة هنا؟ تفضل براشد. بس في الحديث هذا الشيخ، أسألك عن الحديث هذا رعاك الله. تفضل. اليمنى ولا اليسرى يعني؟ ليش؟ لا، ما في دليل. تفضل. من هذا الحديث الشيخ، أسألك عن هذا الحديث، لا تذكر لي دليل آخر. انتظر الشيخ. تفضل. وين طلاب العلم؟ سهل جدا جدا جدا. تفضل. أحسنت. النبي عليه الصلاة والسلام كان يأخذ باليمين ويعطي باليمين، ما كان يأخذ بالشمال ويعطي بالشمال. الأمر صعب. انتظر لحظة شيخ، الأسئلة بعدين الشيخ، الله يرضى عليك. ها؟ إيه؟ قل. بس والله ما قلت هكذا الشيخ، أنا ما فهمت منك هذا. بس من الحديث هذا الشيخ، نريد من هذا الخبر الشيخ. الآن ما يضر، الأمر هين الشيخ، إذا قصرت في التعبير ليست جنايتي هذه، بارك الله فيك، غيري جنى وأنا المعذب فيهم، هذا ما يصلح، بارك الله فيك. لا تغضب علي الشيخ، بعضهم يغضبون، إيه بعضهم يعني إخواني، بس كان يذكرها بعض السلف، يقولون من رق وجهه رق علمه، يعني ما يتحمل ربع كلمة وهو يخطئ عليك عشرات الكلمات ويطلب منك أن يكون صدرك واسعا. سامحك الله، لا تطفف في الكيل والميزان، والله المستعان. النبي عليه الصلاة والسلام كان يعطي باليمين ويأخذ باليمين، وما كان يعطي بالشمال ولا كان يأخذ بالشمال. فعائشة رضي الله عنها وأرضاها، يظهر من هذا الخبر بأنها لما أعطت النبي عليه الصلاة والسلام أخذه نبينا عليه الصلاة والسلام كعادته باليمين، ولو حوله إلى الشمال لنقل ذلك رضي الله تعالى عنها وأرضاها. وعلى العموم الأمر واسع، بارك الله فيكم، من تسوق باليمنى فلا إشكال عليه. بعضهم يقول من تسوق باليمنى، يخرجونه أن التسوق باليمنى من باب المضمضة، وهي تطيب الفم، وليست من باب ماذا؟ الاستنثار، وهو إزالة الأذى، لأن السواك مطهرة للفم، مرضاة للرب. وبعضهم قال لا، السواك من باب إزالة الأذى، وإزالة الأذى تكون بماذا؟ بالشمال. وعلى العموم المسألة واسعة، بارك الله فيكم. في هذا الخبر دليل أيضا على مسألة أخرى، وهذه المسألة وهي
هل يشترط أن يكون السواك بعود الأراك فقط أم يصح السواك بغير عود الأراك؟ لأنه جاء بارك الله فيكم في لفظ آخر لهذا الخبر قال ومر عبد قالت عائشة ومر عبد الرحمن بن أبي بكر وفي يده جريدة الرطبة عود ماذا؟ النخل. فنظر إليه النبي صلى الله عليه وسلم فظننت أن له بها حاجة فأخذتها فمضغت رأسها ونفضتها فدفعتها إليه فاستنى بها. أخرجها هذا اللفظ أخرجه البخاري في الصحيح. ذهب جمهور العلماء إلى أن الأراك أفضل، أفضل شيء يتسوي الإنسان بالأراك، لو استنى بشيء آخر لا شيء عليه. وذهب الحنابلة بارك الله فيكم لا فرق بين الأراك وبين غيره، والأمر في هذا واسع بارك الله فيكم، من استنى بالأراك فطيب، من استنى بارك الله فيكم بغير الأراك، في بعض البلدان ما يستنون بالأراك، عندهم أشياء أخرى بارك الله فيكم، فلا إشكال في ذلك بإذن الله سبحانه وتعالى. طيب، ثم قال المؤلف رحمة الله تعالى عليه عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يستاك بسواك وطرف السواك على لسانه يقول أع أع، والسواك في فيه كأنه يتهوع. نأتي إلى بعض الكلمات، يقول أع أع، قال الحافظ ابن حجر بضم الهمزة وسكون المهملة، ونقل الحافظ ابن حجر عن بعضهم بفتح الهمزة أي أع أع، هكذا حديث النبي، هذا حديث يروى بارك الله فيكم، وفي بعض الألفاظ بتقديم العين، بتقديم العين. إذن عندنا الآن ثلاثة، ضم الهمزة، فتح الهمزة، اللفظ الآخر تقديم ماذا؟ العين. قال كأنه يتهوع، التهوع التقيؤ، أي له صوت كصوت المتقيئ على سبيل المبالغة. عندنا في هذا الحديث فائدة، الفائدة بارك الله فيكم أن السواك يكون للأسنان ويكون أيضا للسان، هكذا فعل نبينا صلى الله عليه وسلم. قال الحافظ ابن حجر وفيه تأكيد السواك وأنه لا يختص بالأسنان، فمن تسوك على لسانه طبق سنة فعلها نبينا صلى الله عليه وسلم. فائدة، بوب النسائي في سننه الصغرى قال باب هل يستاك الإمام بحضرة رعيته، هل يتسوك الإنسان أمام الناس؟ النبي عليه الصلاة والسلام هنا ماذا؟ تسوك أمام الصحابة. بعض الناس ماذا يقول؟ التسوك أمام الناس في المسجد منظر غير حضاري، يقول عذرا، دع عنك هذا التكلف، فإن هذا أمر ماذا؟ لا إشكال فيه، هذا أمر ماذا؟ لا إشكال فيه. فائدة بارك الله فيكم عن مجاهد كما عند البخاري ومسلم قال دخلت أنا وعروة بن الزبير المسجد وسمعنا استنان عائشة أم المؤمنين في الحجرة، أي أن النساء شقائق الرجال، وسنة السواك تكاد تكون عزيزة عند الرجال، وعند النساء أخشى أن تكون ماذا؟ أعز وأغرب، فلذلك نطبق هذه السنة النبوية. فائدة أخيرة سلمكم الله، جاء في سير أعلام النبلاء عن مؤلف هذا الكتاب عبد الغني بن عبد الواحد بن سرور رحمة الله تعالى عليه، قالوا في ترجمته وكان يستعمل السواك كثيرا حتى كأن أسنانه البرد من شدة بياضها، كان يستعمل السواك كثيرا حتى كأن أسنانه البرد. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يوفقنا جميعا لما يحب ويرضاه، والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. من كان عنده سؤال على شرطنا، شرطنا في طرح الأسئلة وهو معروف في الدروس الماضية، يتفضل به بارك الله فيكم، خالفت الشرط سنعتذر عن طرحه واستقبال سؤالك. تفضل هادي. ينكر على الناس، نعم.
ينكر على الناس ويعلمون. يسأل أخونا هادي يقول: الآن في بعض البلدان يوجد عندهم غرس الأشجار على القبور، هل يعلم الناس وينكر عليهم هذا؟ نعم ينكر عليهم، يبين لهم هذا وأن هذا الأمر مخالف للسنة، وإن قال به بعض أهل العلم، لكن علينا باتباع الدليل. تفضل. إذا وصل إذا تجاوز الحد من ناحية المدة، المدة ما ولها ضابط بارك الله فيك، ما فهمت والله. القاعدة باختصار: إياكم والغلو. الغلو مجاوزة الحد، صعب أن تعطي ضابط معين لهذه المسألة، فمن تجاوز حده في الاستنجاء خالف هدي الإسلام. معي؟ وهذا أمر معروف ومعلوم، ما حدها النبي عليه الصلاة والسلام بقدر معين، بأمر معين، وإنما هذا أمر واضح ومعلوم. تفضل. أحد عنده شيء آخر؟ تفضل. بارك الله فيك. ما يحضرني شيء الآن في بالي بارك، غابت المسألة عن بالي. التسوك عند عموم الذكر هل ورد فيه حديث صحيح أو أثر؟ يعني إذا قرأ القرآن يتسوك مثلا، هذا يحتاج إلى مراجعة. أمهلني بارك الله فيك. تفضل. أبو من الشيخ؟ ترى أبو خلفان يعرف والدي، فأنا أستثنيه طبعا قطعا يعني من شرطنا بارك الله فيكم. سألت سؤالين الله يرضى عليك ويحفظكم أبو خلفان. أما السؤال الأول، إذا أذن المؤذن لصلاة الفجر والإنسان يتهجد، هل يقطع صلاته؟ لا، ما تقطع صلاتك، تكمل صلاتك بارك الله فيك، وتحاول طبعا أن تنهي صلاتك باختصار قدر الاستطاعة، ولو طال الأمر إلى بعد الأذان بخمس دقائق غيره، لكن قبل الإقامة تنهي هذه الصلاة. معي بارك الله فيك. أما قطع الصلاة فلا، لا، لأنه لا يوجد دليل على ماذا؟ على قطع الصلاة. مثال آخر، والمثال بعيد، يعني رجل دخل المسجد قبل أذان الظهر وصلى تحية المسجد، فأذن عليه المؤذن وهو يصلي تحية المسجد، لا يقطع ماذا؟ لا يقطع هذه الصلاة، لا يقطع هذه الصلاة. ولكن لو أذن المؤذن، نفترض مثلا والإنسان يتهجد وما انتبه إلى الأذان ثم أقيمت الصلاة، فهنا أقول ينبغي الاستعجال الشديد حتى تدرك ماذا؟ الصلاة. بارك الله فيك. تفضل. ما سمعت؟ لا، البول ما يعفى عن يسيرها، قطرات البول إخواني الكرام ما يعفى عن يسيرها، لا يستنزه من البول، ومعلوم بأنها ماذا؟ ستكون قطرات يسيرة، فيسير البول لا يعفى عنه، نص على هذا السلف الشيخ، هنا نص على هذا جماعة من أهل العلم، يسير البول لا يعفى عنه. طيب، وأسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يوفقنا جميعا لما يحب ويرضاه، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.